بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأحمد الله عز وجل أن يسر إقامة مثل هذه الدروس والدورات واللقاءات العلمية التي تزيد في علم المسلم وإيمانه، وهي من مجالس الذكر، ولا سيما في هذا المكان المبارك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون الإنسان في عبادة، بل في عبادة عظيمة، وهي طلب العلم الشرعي، ولا سيما في هذا الفن العظيم وهذا المطلب الكبير، وهو ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان به ومتعلقاته. ثم إني أشكر القائمين على هذه الدورة التأصيلية في وكالة المسجد النبوي على إتاحتهم هذه الفرصة لطلاب العلم يتزودوا من العلم الشرعي، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا ويسددنا في أقوالنا وأعمالنا. هذا الدرس هو بداية لشرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ونبدأه في هذا اليوم على مدى 3 أيام إن شاء الله، في العصر والمغرب كما هو معلن، ونحاول أن نأتي على مقاصد المؤلف من هذا الكتاب المبارك، ونشرح بحسب ما يسمح به الوقت، لأن هذا الكتاب كتاب عظيم ومليء بالفوائد، وشرحه شرحا تفصيليا يحتاج إلى وقت طويل، ولذلك سنركز على أهم مقاصده بحسب ما يسمح به الوقت المتاح. وقبل الدخول في شرح هذا الكتاب، لنا وقفات مهمة. الوقفة الأولى: لماذا ندرس علم العقيدة، وما أهمية علم العقيدة؟ وقبل ذلك نبهني المشرفون إلى أن أنبهكم إلى أن الاختبار سيكون إن شاء الله يوم السبت بعد صلاة الظهر، وسيكون الاختبار فيما يلقى من شرح. لماذا نحن نهتم بدراسة العقيدة، ولماذا كانت دراسة العقيدة من أهم الأمور، ولماذا كان علم العقيدة والتوحيد والإيمان من أهم العلوم؟ هناك عدة أمور يمكن أن نذكر أهمها، ذلك أن التوحيد والإيمان والعبادة هي الغاية من خلق الناس، بل من خلق الجن والإنس، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا يمكن أن تأتي بهذه العبادة إلا إذا تعلمت وعرفت كيف تعبد الله، وعرفت حقوق الله سبحانه وتعالى، وعرفت أركان الإيمان، وعرفت نواقضه ونواقصه، فتأتي بما يجب عليك وتحذر مما يخل بدينك. وهذا يوجد في علم الاعتقاد، ولهذا كان هو غاية دعوة الرسل. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعوة الرسل كلها متركزة على تحقيق إخلاص العبادة لله عز وجل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا مما يبين أهمية دراسة علم العقيدة، ومما يبين أهميتها أيضا أن الاعتقاد الصحيح عليه مدار قبول الأعمال. فالعمل إنما يقبل من الموحد لله سبحانه وتعالى، أما المشرك فلا يقبل له عمل. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك محبط للأعمال. وما الذي ينجيك من الشرك المحبط للأعمال؟ أن تتعلم الشرك والكفر والنفاق لتجتنبها وتبتعد عنها. وهذا إنما يعرف من خلال تعلم العقيدة. تصحيح الاعتقاد فيه الأمن، فالأمن في الدنيا والآخرة إنما يكون بالاعتقاد الصحيح. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن التام إنما يكون لأهل الإيمان التام الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك وما يخل بالإيمان. فمن أتى بالإيمان التام صار له الأمن التام في الدنيا فلا يضل ولا يشقى في الآخرة وينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى. ومن حصل عنده خلل في اعتقاده حصل عنده خلل في أمنه بحسب ما حصل من الخلل في الاعتقاد. وأيضا مما يبين أهمية دراسة العقيدة أنك بدراستك لعلم الاعتقاد تميز بين السنة والبدعة والضلالة والهداية. فبمعرفتك للإيمان وأصوله ونواقضه تتعرف على ما يخرج من الملة وما يخرج عن السنة، لأن هناك أشياء تخل بالدين فتخرج الإنسان من الملة والعياذ بالله، وهناك أشياء تخرجه من السنة إلى البدعة فيصير مثل أهل الضلال والفرق الضالة المنحرفة. وهذا إنما يعرف من خلال دراسة العقيدة ومعرفتها. بتعلمك للعقيدة وتفاصيلها يزيد إيمانك. فإيمان من عرف تفاصيل الاعتقاد ليس مثل إيمان من لم يعرف إلا مجمل الاعتقاد. فالشخص الذي يتعرف على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ليس مثل من لا يعرف ربه إلا معرفة إجمالية أو يجهل كثيرا من أسمائه وصفاته. والشخص الذي يتعرف مثلا على تفاصيل الإيمان باليوم الآخر وما يحصل في اليوم الآخر ليس مثل شخص لا يعرف إلا قليلا من ذلك. نعم، أمور الاعتقاد وتفاصيل علم العقيدة ليست على درجة واحدة. فهناك من الاعتقاد ما هو فرض عين على كل مسلم، هناك ما هو فرض عين على كل مسلم يجب على كل مسلم أن يعرفه من أمور العقيدة مثل أصول الإيمان، أركان الإيمان الستة. وهناك أشياء فرض كفاية لا تلزم كل مسلم أن يعرفها في بعض التفاصيل، لكن من علمها لا شك أنه خير ممن جهلها. هذه بعض الأمور التي تبين أهمية دراسة العقد، لماذا ندرس الاعتقاد ولماذا نتعلم علم العقيدة وتفاصيل ما جاء فيها. الوقفة الثانية هي تتعلق بمنهج أهل السنة والجماعة، منهجهم وطريقتهم ومصدر التلقي عندهم. نختصر هذا في أمور: الأمر الأول، مصدر التلقي للاعتقاد عند أهل السنة والجماعة هو الوحي، هو الكتاب والسنة، فعقيدتنا نأخذها من كتاب ربنا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاعتقاد مبناه على التسليم، وهذه الأمور الغيبية إنما تعرف من طريق الوحي، فنحن نأخذ الاعتقاد من القرآن ومن صحيح السنة النبوية، والصحيح يشمل كل حديث صحيح سواء كان متواتر أو أحد، كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نأخذ به ونعتقده. وهذه الطريقة تبين لنا فساد طرق أهل الغواية والضلالة، لأن هناك من الناس من يأخذ عقيدته من مصادر أخرى غير الكتاب والسنة فيقع في الضلال، فمنهم من جعل مصدره الفلسفة، ومنهم من جعل مصدر عقيدته هي عقله وهواه وما تهواه نفسه وما يدركه عقله القاصر، فجعل عقله حاكما على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل عقله هو مصدر دينه وعقيدته، وهذا منهج أهل الكلام. ومنهم من جعل مصدر عقيدته الرؤى والأحلام والإلهامات والكشوف ونحو ذلك من المصادر البشرية والظنية التي حقيقتها أوهام وخيالات. إذن مصدر التلقي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني في المنهج، منهج أهل السنة، أنهم يأخذون بظاهر النص الشرعي، يعني يقرؤون الآية ويقرؤون الحديث ويفهمونها كما يفهمه العربي، وهذا القرآن إنما أنزل بلسان عربي مبين، وأنزل هذا القرآن ليتدبر وليفهم، هذا القرآن هدى ونور وشفاء، هذا القرآن فيه الهداية، فنقرأه ونهتدي به ونعتقد ما يدلنا عليه. فالأصل في الكلام أن يؤخذ على ظاهره، هذا كلام الله عز وجل ليس ألغاز، ليس أحاجي، ليس فيه غموض، وإنما هو واضح وظاهر، فالأصل في الكلام أن يجرى على ظاهره. هذا هو منهج السنة والجماعة في التعامل مع النص الشرعي سواء كان قرآن أو سنة. وبالتالي فهم بعيدون عن التحريف لكتاب الله أو لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدون عن التحريف وعن التأويلات الفاسدة والتعطيل كما سيشير المؤلف إلى ذلك في هذه العقيدة، وهم بعيدون أيضا عن تعطيل النص بما يدعى بأنه مجاز أو أنه خلاف ظاهري أو نحو ذلك. إذن أهل السنة والجماعة يأخذون بظاهر النص وما يدل عليه الخطاب وسياق الكلام ودلالة الكلام، فهذا هو الأصل في التعامل مع النصوص الشرعية، هل النصوص الشرعية قطعية الدلالة أو ظنية الدلالة؟ يعني أنت حينما تقرأ آية دلالتها قطعية أو ظنية؟ هل كل الدلالات قطعية أو بعضها قطعي وبعضها ظني؟ القرآن هناك أمران، بالنسبة للقرآن يعني هل نقول إنه قطعي الثبوت؟ هذا لا شك فيه إنه قطعي الثبوت، لكن قطعي الدلالة نعم الأصل أنه قطعي الدلالة، لكن قد يكون في بعض المسائل أنه ظني يدل عليه دلالة ظنية. أما أهل الكلام أهل البدع فإنهم جعلوا دلالة النص ظنية، كل الدلالات ظنية، وبهذا لم يكن القرآن هاديا ولا مصدرا للاعتقاد عندهم. والعجيب أنهم جعلوا دلالة عقولهم قطعية وجعلوا دلالة القرآن ظنية، فالدلالة العقول البشرية عند هؤلاء قطعية ودلالة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلها ظنية. أما أهل السنة والجماعة فلا يقولون بهذا الانحراف. أيضا ما يتعلق بهذا، حينما يتعارض النص الشرعي مع العقل البشري فأيهما نقدم؟ نقدم الشرع، النص الشرعي. لماذا؟ هل نحن يعني أنا أريد أن أبين شيء يروج له ويعني أحيانا يراد التشويه مذهب السلف وأن السلف لا يحترمون العقول البشرية؟ لا، نحن نحترم العقول البشرية، والعقل هو أساس التكليف، ولكنه لا يجوز أن تجعل العقل البشري القاصر فوق دلالة كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن العقول البشرية ليست شيئا واحدا، عقول الناس متفاوتة ومختلفة، فهل يصح أن نجعل العقول البشرية الحاكمة هي الحاكمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل يصح أن نجعل العقل البشري القاصر، نعم هو قاصر، قاصر بإيش؟ لأنه قاصر بما يرى، بما يشاهد، بما يحس به، العقل لا يدرك كل شيء، وقد أثبت العلم الحديث أن الإنسان لا يدرك كل شيء، بل الأجواء التي حولنا لا ندركها، هناك أشياء لا نشاهدها، هناك أشياء لا نسمعها وهي موجودة، فكيف نجعل هذا العقل البشري المحدود بهذا الوجود أن نجعله حاكما على كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ العقل البشري متفاوت، هناك أشياء عقلية قطعية، وهناك أشياء عقلية ظنية، هناك أشياء عقلية صحيحة، هناك أشياء يراها الإنسان بعقله وهي غير صحيحة. وما الدليل أنها غير صحيحة؟ الدليل أن نجد فرق الضلالة التي جعلت العقل أساسا أن نراهم مختلفين في العقليات. طيب كيف تقولون إن العقل قطعي ثم تختلفون فيه؟ لو كان قطعيا لم يحصل بينهم اختلاف فيه، فاختلافكم في الدلائل القطعية هو دليل على أنها ليست قطعية. أنا أعطيك مثل واحد في هذا، الأشاعرة قالوا دل العقل على إمكان رؤية الله عز وجل فنحن نثبت الرؤية. قالت المعتزلة دل العقل على استحالة رؤية الله فنحن ننكر رؤية الله. بغض النظر الآن عن التصويب أو التغطية، لكن كلاهما استدل بالعقل وهم في مسألة واحدة، فلو كانت العقول قطعية لم تختلف، وعقول الناس مختلفة، بل عقل الشخص الواحد يختلف من وقت لآخر. أنت قد ترى بعقلك هذا اليوم شيئا ثم بعد فترة ترى أن ما كنت تراه أنه غير صحيح، ثم بعد فترة ربما ترى أن كلا القولين وكلا الرأيين كلاهما خاطئ وأنت شخص واحد. فكيف نجعل هذا العقل حاكم على الشرع؟ إذن أهل السنة والجماعة حينما يقولون نحن نقدم الشرع على العقل لا يقولون هذا يعني احتقارا للعقل أو تهميشا للعقل، وإنما احتراما للعقل، لأن العقل له حدود، العقل له حدود، لا يصح أن تزج بالعقل في متاهات لا يدركها أو لا يحسنها، ولأن العقول قاصرة، ولأن العقول البشرية يعتريها الهوى والشهوة التي تفسد رؤيتها وأحكامها. فنحن نقول نقرر أن العقل الصحيح لا يعارض الشرع، العقول الصحيحة لا تعارض الشرع، والشرع موافق للعقول الصحيحة. فإذا وجد اختلاف بين عقل وشرع فنحن نقول هذا دليل على فساد العقل الذي عارض الشرع وليس على فساد الشرع. فالشرع لا يخطئ لكن العقل البشري يخطئ، فإذا تعارضا فنتهم العقل الذي يخطئ، نتهم العقل الذي يخطئ ولا نتهم الشرع. فهذا منهج السنة والجماعة فيما يتعلق بمسألة التعارض بين العقل والشرع، وهي مسألة مهمة ومحورية في الافتراق وفي التعامل مع النصوص وفي يعني التعامل مع الناس ومن من يريدون أن يفهموا الإسلام فهما يوافق عقولهم القاصرة، يعني يريدون أن يجعلوا الشرع تابع لهذا العقل البشري وهو في الحقيقة ليس عقلا صحيحا وإنما هو هوى أو رأي. ولذلك السلف الصالح لا يقولون أن هؤلاء هم أهل العقول، وإنما يقولون يسمونهم إيش؟ أهل الأهواء. هذه التسمة الصحيحة أهل الأهواء، لأن هذا هوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذا هوى، لو كان عقلا صحيحا لم يعارض الشرع. فنحن نستدل على فساده وانحرافه بأنه عارض الشرع الصحيح. أيضا من المنهج أننا نعتقد، أهل السنة والجماعة يعتقدون أن النصوص الشرعية كافية وكاملة وتامة فيما يتعلق بالاعتقاد، فلسنا بحاجة إلى إضافات جديدة في العقيدة، ونعتقد أن ما جاءت به الشريعة كاف وفيه الهداية والتمام، فلا خير إلا وقد دلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، ولا شر إلا وقد حذرنا منه. فمن طلب الهدى بغير الشرع ضل وزاغ وانحرف وشقي. فالنصوص كاملة وتامة، ولسنا بحاجة إلى إضافات من بدع ولا مناهج كلامية ولا طرق فلسفية. ولهذا نجد أساطين الكلام والفلسفة الذين طلبوا الهداية في غير الشرع ظلوا وحاروا وندموا، وكثير منهم رجع إلى الحق وندم على ما أمضى من حياته في بحث أمور الاعتقاد من خلال هذه المناهج المنحرفة. انظروا إلى توبة الغزالي والرازي والجويني والآمدي وغيرهم كثير من كبار علماء الكلام. والرازي له توبة مشهورة وقد كتبها، ومن أقواله أيضا يقول نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد وأرواحنا في وحشة من جسومنا، ثم قال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. والغزالي مات وصحيح البخاري على صدره كما ذكر في بعض تراجمه والمقصود أن أهل الكلام ندموا على أن طلبوا الدين والعقيدة والإيمان بغير الطريق الصحيح، حتى إن منهم من تمنى أن يموت على عقيدة العجائز. العجائز عندهم الإيمان العام، ما عندهم الإيمان تفصيلي، لكن عندهم الطمأنينة والسكينة، ما عندهم الشكوك. أما هؤلاء الذين خاضوا في متاهات الفلسفة والمنطق والكلام، فإنهم يحارون. يجلس أحدهم كما ذكر على 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 فراشه ويوازن بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الصبح وهو لم ينم ولم يصل إلى النتيجة. وسأل أحدهم، قال لشخص بعيد عن علم الكلام: هل أنت مطمئن بهذه العقيدة التي تعتقده؟ قال: نعم. قال: وأنت منشرح الصدر؟ قال: نعم. ثم ضرب على رأسي هذا المتكلم وقال: ولكني والله لا أدري ما أعتقد. يقول: والله لا أدري ما أعتقد، مع أنه من علماء الكلام، والسبب أنه طلب الهداية في غير طريقها، طلب الهداية من طرق الغواية فضل وتاه. ولهذا يقول شيخ الإسلام إن أحسن أحوال هؤلاء إذا تاب أن يموت على دين العجائز والعامة، هذا أحسن أحواله، إن لم يمت متشكك والعياذ بالله. وأكثر الناس شكا عند الموت علماء الكلام والزنادقة والعياذ بالله. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم على العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك كتاب الله وسنة رسوله وأقبل على علم الكلام. إذن نحن من منهج أهل السنة والجماعة أن نعتقد أن القرآن والسنة أنهما كافيان في الاعتقاد، ولا حاجة إلى مناهج أخرى. ثم إن أيضا من منهجهم أنهم يعتمدون فهم الصحابة رضي الله عنهم. القرآن والسنة نعم، ونفهمها بفهم الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم شهدوا التنزيل، وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعوا منه وفهموا، وهم أفصح الناس، وهم خير القرون، ففهمهم معتبر. ولا يصح أن يأتي أناس بعدهم بقرون ويزعمون أنهم يفهمون أحسن من الصحابة، كما يقوله بعض الزنادقة والعياذ بالله، وبعض المنحرفين الذين يتنقصون الصحابة ويتنقصون أفهامهم. أو يزعم بعضهم أن الخلف أعلم وأحكم من السلف، كما هي مقولتهم، يقول الخلف، مذهب الخلف أسلم، ومذهب السلف أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم، وهذا باطل. طيب إيش معنى عندهم أن مذهب السلف أسلم؟ عندهم أن مذهب السلف أسلم يعني السلامة، لا يعرفون شيء، يقرؤون هكذا ولا يخوضون ولا يدخلون في دقائق العلوم. ويزعمون أن مذهب الخلف المتأخرين أعلم وأحكم، أن الخلف أعلم من السلف، وهذا باطل. كيف تكون سلامة بدون علم؟ ما يكون إنسان عنده مذهب السلامة والتحقيق إلا بالعلم. فالحق أن مذهب السلف هو أسلم وأعلم وأحكم، وأن مذهب الخلف، مذهب التحريف والتأويل والتعطيل، إنما هو مذهب منحرف والعياذ بالله. إذن نحن نعتمد فهم الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم شهدوا التنزيل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالخيرية، ولأن الله عز وجل قد رضي عنهم. أيضا من منهج السلف الجمع بين النصوص. إذا أرادوا أن يبحثوا مسألة فإنهم يجمعون نصوصها، ما يأخذون بجزئية ويتركون جزئية، ما يؤمنون ببعض الكتاب ويتركون ببعض، ويتركون بعضا أو يكفرون ببعض. أما أهل البدع، أهل الافتراق، تجد أن الفرق المنحرفة تستدل لانحرافها بالمتشابه، وتأخذ بعض النصوص وتترك بعضا. وسيرد معنا إن شاء الله تفصيل هذا في حينما نتكلم عن وسطية أهل السنة والجماعة. إذن أهل السنة يجمعون كل النصوص، يأخذون بكل النصوص، فيأخذون بجميع النصوص وينتهون إلى المذهب الصحيح الوسطي الذي يجمع جميع النصوص الشرعية بمفهومها ومعناها. وإذا مروا بنص متشابه فإن أهل السنة والجماعة يردون المتشابه إلى المحكم. عندك محكمات واضحات بينات تأخذ بها، وعندك نصوص متشابهة فهذه تردها إلى إيش؟ إلى المحكم، تردها إلى المحكم، وهذا سبيل الراسخين في العلم. أما سبيل الذين في قلوبهم زيغ وفي قلوبهم مرض فهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. تجد الذي في قلبه مرض يتتبع المتشابه دائما من الآيات أو الأحاديث أو حتى الأقوال أو حتى الفتاوى، فتاوى العلماء، يترك الشيء الواضح البين ويذهب للشيء المشتبه المحتمل. والسبب أن في قلبه مرض، هو لا يريد الحق، هو يريد شيء يوافق هواه، فيتتبع المتشابه المحتمل ويترك المحكم البين الواضح. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يأخذون بالمحكمات الواضحات البينات، وإذا مروا بنص متشابه فإنه يردونه إلى المحكم. هذه يعني بعض الماحات في بيان منهج أهل السنة والجماعة. العقيدة أيها الإخوة كما قلنا نتلقاها من الوحي. الصحابة رضي الله عنهم تلقوها من الرسول صلى الله عليه وسلم، والتابعون تلقوها من الصحابة، ثم بعد ذلك دونت السنة، ومن ضمن السنة أحاديث الاعتقاد، فكانت أحاديث العقيدة مدونة ضمن إيش؟ ضمن دواوين السنة والمسانيد. ثم لما ألفت الجوامع الحديثية ضمنت إيش؟ أبواب الاعتقاد. يعني عندك صحيح البخاري في أبواب أكثر من باب في الاعتقاد، توحيد وفي القدر وغيره. الإمام مسلم أيضا خصص باب الإيمان، الإمام سنن أبو داود سنة، وهكذا بقية الكتب صاروا يخصصون أبوابا في هذه الكتب للاعتقاد. ثم إنه بعد ذلك صار هناك تدوين للعقيدة من خلال تدوين إيش؟ بعض الأبواب. تجد شخص يؤلف كتاب في باب من أبواب الاعتقاد، مثلا في القدر يؤلف كتاب، في القدر يؤلف كتاب، في البعث والنشور في ركن من أركان الإيمان، وقد يؤلف في جزئية من هذا الركن. يعني قد يؤلف مثلا في الصفات، كتاب في الصفات، وصفات الدار قطنية أو التوحيد ابن خزيمة، أو قد يؤلف في صفة من الصفات في العلو في النزول. كل هذا من مناهج التأليف عند السلف. وبعد ذلك أتت المؤلفات الجامعة التي تجمع أكثر من باب. وفي الغالب في الكتب المتقدمة أن مؤلفات المتقدمين تجدها تركز على الصفات والتوحيد والإيمان بالقدر، ولأن هذه كثر فيها الخوض في زمنهم وكثر فيها الضلال، فركز المتقدمون على هذه القضايا، وإن كان أيضا تكلموا على بقية أبواب الاعتقاد. وهناك أيضا مناهج كثيرة في التأليف، منها ما يكون رد على بدعة أو على شخص، ومنها ما يكون فتوى، ومنها ما يكون يعني تأليف مستقل، وسميت بأسماء كثيرة. قد يسمى كتاب التوحيد مثل توحيد لابن خزيمة، التوحيد لابن مندة، قد يسمى أصول الدين مثل كتاب اللالكائي، قد يسمى السنة، كتب العقيدة يسمى السنة مثل السنة الإمام أحمد، يسمى الفقه الأكبر مثل كتاب المنسوب لإمام أبي حنيفة رحمه الله، يسمى الشريعة الأجري، وهكذا كثرة المصنفات، يسمى الإيمان. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب العقيدة الواسطية، ونقف مع هذا الكتاب في تأليفه أيضا وقفة. ما سبب تأليف هذا الكتاب؟ العقيدة الواسطية. سبب تأليفه أن رجلا من واسط وواسط بلد في العراق بين الكوفة والبصرة، يقال سميت واسط لأنها متوسطة بينهما. هذا الشخص الذي كان قاضيا في تلك الأنحاء وهو من القضاة، من قضاة الشافعية، اسمه رضي الدين، مر بشيخ الإسلام رحمه الله وطلب منه أن يؤلف له عقيدة تكون له ولأهل بيته ولأولاده، وذكر من غلبة الجهل عندهم والظلم ودروس العلم ما يحتاج معه أن يؤلف في هذا من الشيخ. فشيخ الإسلام رحمه الله اعتذر في البداية وقال هناك مؤلفات في العقيدة وكتب كثيرة، فألح هذا الرجل رضي الدين قال لا، أنا أريد أن تكتب أنت لي كتابا وأتخذه لي وأحفظه وأدرسه. فجلس شيخ الإسلام رحمه الله بعد العصر وكتب هذا الكتاب، جلس بعد العصر وكتب هذا كتابه، هذه الرسالة، ثم بعد ذلك تم يعني تداولها بين الناس وانتشرت. هذا أصل الكتاب، وهذا الكتاب يعد من كتب الجوامع، يعني جمع كثيرا من أبواب الاعتقاد، وتميز بميزات كثيرة، منها أن الشيخ رحمه الله حرص فيه أن يؤسس الاعتقاد بعيدا عن الخوض في الخلافيات، وإنما يذكر الاعتقاد الصحيح. وأيضا الشيخ التزم فيه العبارات الشرعية وأكثر فيه من النصوص والأدلة، ولما امتحن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله امتحن في عقيدته من قبل بعض أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والحلولية والرافضة، ووشوا به إلى السلطان وأتى به نائب السلطان وأحضر بعض هؤلاء القضاة، فالشيخ أراد أن يكتب عقيدته ثم قال لا، تأتوني بكتاب أنا قد ألفته قبل 7 سنوات واقرأه حتى لا تقول أنك تريد أن تتكلم كلاما آخر. فأحضروا هذا الكتاب عام 705 من الهجرة، والشيخ شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم عبد السلام بن تيمية متى توفي؟ عام 728، وكان قد ألفه قبل 7 سنوات من عقد المناظرة أو عقد هذا الامتحان، يعني ألفه عام كم؟ عام 600، هو عام 705، 698. أتوا بهذا الكتاب وقال الشيخ اقرأه، ثم أن الشيخ قال أنا أمهل كل شخص يعارضني في هذا الكتاب، أي حرف منه أمهله 3 سنوات، إن أتى بشيء عن القرون المفضلة يخالف ما ذكرته في هذا الكتاب فأنا أرجع عنه. وهذا نوع من التحدي، أن كل ما في هذا الكتاب أنه هو كلام السلف في القرون المفضلة. ولهذا ذكر جملة من العلماء أن هذا الكتاب اتفقوا على أن هذا الكتاب من كتب السنة المعتمدة، كما ذكر الإمام بن رجب والذهبي وغيرهما. ولما ناقشوا في بعض العبارات قال ألتزم العبارات الشرعية، حتى أنهم قالوا لماذا أنت قلت بلا تمثيل، نثبت لله الصفات بلا تمثيل، ليش ما قلت بلا تشبيه؟ قال أنا ألتزم النص الشرعي، في القرآن ما في بلا تشبيه، القرآن ليس كمثله شيء، فأنا أنفي كما جاء في القرآن، ألتزم هذه العبارات الشرعية. وطبعا ناقشوا في مسائل الإيمان وفي مسائل القرآن وأشياء كثيرة، مناظرة جميلة لو يرجع إليها طالب العلم ففيها فوائد كثيرة. فهذا أصل التأليف هذا الكتاب المبارك الذي اشتمل على كثير من الأصول المهمة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، ولعلنا إن شاء الله يعني نقرأه ونركز على أهم هذه الأسس التي بينها الشيخ في هذا الكتاب. طيب نبدأ، من قارئنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد العابد الورع شيخ الإسلام وقدوة الأنام، ومن عمت بركته أهل العراقين والشام، تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، عاد الله من بركته على الطالبين وأعلى درجته في عليين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا.
طيب الشيخ، طبعا هذه المقدمة كما معلوم الثناء هذا ليس من الشيخ رحمه الله، وإنما هذا من النساخ، ونتجاوز البسملة والحمد لكثرة الكلام يعني فيها من المصنفين واستغلال الوقت، وندخل في المقدمة مباشرة. فالشيخ يقول: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالرسول صلى الله عليه وسلم مرسل بالهدى وهو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. الهدى، الهداية التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي هداية التوفيق والإلهام، أو هداية الدلالة والإرشاد، أو أرسل وله كلا الهدايتين؟ هداية الدلالة والإرشاد. والدليل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هادي، يدل ويرشد، لكنه لا يستطيع أن يهدي ضالا، بمعنى لا يستطيع أن يخلق الهداية في قلوب الضالين. ولهذا قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه أبي طالب ولم يستطع. فهداية التوفيق لله، هو الهادي سبحانه، ما يوفق للخير ويجعل الإنسان يسلك طريق الهداية إلا الله سبحانه وتعالى. حرص إبراهيم عليه السلام على هداية أبيه فلم يستطع، وحرص نوح عليه السلام على هداية ابنه فلم يستطع، وحرص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على هداية عمه فلم يستطع. فالهداية التوفيقية هي من خصائص رب البرية وهو الله سبحانه وتعالى، لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم له هداية الدلالة والإرشاد. ولكل الدعاة، كل الدعاة هداة، بمعنى يهدون، يرشدون، يدلون، يبينون للناس. فالله عز وجل أرسل نبيه بالهدى، يعني بالدلالة والإرشاد ودين الحق، ليظهره على الدين كله. فدين الإسلام هو الدين الخاتم، الدين المهيمن، الدين الكامل، الدين الناسخ. دين الإسلام ناسخ لجميع الأديان، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ثم قال: وكفى بالله شهيدا. فالله سبحانه وتعالى كفى به شهيدا على ما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو شاهد أنه رسوله، مطلع سبحانه وتعالى على جميع أفعاله، وهو ناصره على أعدائه، وهو مظهر لهذه الحجة والبيان. نعم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا.
طيب، أشهد أن لا إله إلا الله، نقف وقفة مع هذه الشهادة لأنها أساس الدين وأساس الملة. لا إله إلا الله معناها لا معبودة بحق إلا الله، أو لا معبود حقا إلا الله. لا إله نفي، إلا الله إثبات، إذن لها ركنان: لا إله نفي، وإلا الله إثبات، ولا تصح إلا بهذين الركنين. ولها سبعة شروط، لها سبعة شروط جمعها بعضهم بقوله: علم اليقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة، وانقياد، والقبول لها. علم، يقين، إخلاص، صدق، محبة، انقياد، قبول، هذه شروط سبعة لابد أن توجد مع الشهادة حتى تكون شهادة صحيحة، ولا نريد أن ندخل فيه تفاصيلها لأن تأخذ وقت منا. ماذا نقول في التفسيرات التي تفسر فيها بها هذه الشهادة؟ هناك تفسيرات غير صائبة بل باطلة، كالذين فسروا لا إله إلا الله بأن معناها لا موجود إلا الله، هل هذا صحيح؟ لماذا؟ لا موجود إلا الله. طب ولا معبود إلا الله صح وخطأ؟ ها؟ لا معبود إلا الله صح وخطأ؟ خطأ. ها؟ لماذا؟ لأن المعبودات سوى الله كثير. ولا موجود إلا الله خطأ، ليش؟ لأن الموجودات سوى الله كثير. لأنه طيب ماذا يلزم على هذا التفسير؟ يلزم على هذا التفسير أنه لا موجود إلا الله الحلول والاتحاد، أن تكون الموجودات كلها هي الله، أن هذا الوجود كله هو الله، وهذا باطل وهذا كفر والعياذ بالله. الله عز وجل ليس حالا في أحد من خلقه، ليس حالا في شيء من خلقه، فلا يصح أن يقال لا موجود إلا الله، ولا يصح أن يقال لا معبود إلا الله، لأن المعبودات سوى الله كثير، ولأنه يلزم على هذا أن تكون المعبودات كلها هي الله. إذا قلت لا معبود إلا الله يعني المعبودات الشمس والقمر والبقر يعني هذه هي الله، لأنك قلت لا معبود إلا الله. لكن إذن لابد أن تقول لا معبود حق إلا الله أو بحق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. طيب إذا قال لك شخص أنا لا أقول هذا ولا هذا، لكن الصحيح أن أقول لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله صح أو خطأ؟ لا خالق إلا الله، هل من خالق غير الله؟ ها؟ لا خالق إلا الله خطأ أو صح؟ ها؟ ليش خطأ؟ إيش يلزم عليها؟ طيب أحسن، إذا نقول لا خالق إلا الله هذا صحيح، لكن تفسير لا إله إلا الله بأن لا خالق إلا الله خطأ. ليش؟ لأن لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لكان أبو جهل موحد، لأن أبا جهل يقول لا خالق إلا الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، فلا يصح أن يكون معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، لأن المشركين يقولون الله هو خالقنا ورازقنا. طيب ما سبب شركهم؟ أنهم عبدوا غير الله، وليس سبب شركهم أنهم قالوا إن هناك خالق مع الله، هم يقولون لا خالق إلا الله ولكنهم عبدوا غير الله معه. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء مجد. إذن لا يصح أن يقال إن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، ولا يصح أن يفسر الإله بالقادر على الاختراع كما يفسر أهل الكلام، يقولون إن الله القادر على الاختراع، يقول هذا خطأ. الصحيح أن معنى الإله أنه المعبود، أنه لا معبود بحق إلا الله، وليس معناه لا خالق إلا الله. فمن اعتقد أنه لا خالق إلا الله وعبد غير الله هل يكون موحدا؟ لا يكون موحدا. إذن الصحيح أن نقول معناه لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وليس معناه لا خالق إلا الله أو لا مبدع إلا الله أو لا رازق إلا الله، وإن كان هذا المعنى صحيح لكن ليس هو معنى لا إله إلا الله. إذن هذا معنى وأشهد أن لا إله إلا الله، وعرفنا الركنين والشروط والتفسير الصحيح. وحده لا شريك له هذا تأكيد، وحده لا شريك له تأكيد لهذه الشهادة إقرارا به وتوحيدا. أيضا هذا يؤكد معنى الجملة السابقة، معنى أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، يعني أقر وأوحد الله سبحانه وتعالى بهذه الشهادة، بهذه الشهادة، وهذه الشهادة التي لا يصح الدين إلا بها، ولا يدخل الإنسان الإسلام إلا بها، وإذا لم يحققها فلا تنفعه صلاة ولا صيام ولا حج ولا صدقة ولا أي عمل. إذا لم يحقق لا إله إلا الله لا ينفعه عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فلا بد من تحقيق هذه الشهادة. نعم.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا.
وهذه الشهادة أيضا شهادة أن محمدا عبده ورسوله، يعني أقر وأعتقد أقر بلساني وأعتقد بقلبي أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسول، عبد والرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفك عن العبودية وعن الرسالة، فهو عبد لله، وقد مدح في مقامات كثيرة بالعبودية، سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فوصفه بالعبودية فيه رد على من يصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفات الربوبية، فالعبودية تنافي الربوبية، فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد لله، وهذا من أشرف المقامات، فلا يصح أن يجعل للرسول صلى الله عليه وسلم صفات الرب، فلا يغفر الذنب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يغفر الذنب ولا يشفي من الأمراض ولا يشرح الصدر ويفرج الكرب، ولا يجوز أن يدعى من دون الله ولا يعبد من دون الله، فهذا حق الله وهو عبد لله، وهو لا يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يشرك مع أن يشرك ولا أن يدعى مع الله، ولا أن يطرى ولا أن يبالغ ويرفع فوق منزلته، يبالغ في تعظيمه ويرفع فوق منزلته، فلا يرضى. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إذن هو عبد وهو رسول، فوصفه بالعبودية رد على أهل الغلو الذين يغلون فيه ويرفعونه إلى مرتبة الرب سبحانه وتعالى. ووصفه بالرسالة رد على أهل الجفاء وأهل الانحراف الذين يتجاوزون أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتبعونه في شرعه وفي أقواله ولا يقتدون به، فكيف يزعمون أنهم يؤمنون به وهم يكذبونه أو يردون أقواله أو يعرضون عن سنته؟ إذن هذا فيه رد على الطائفتين. وهذه الشهادة لا تصح أيضا إلا مع شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن لا إله إلا الله لا تصح ولا تتم إلا بشهادة أن محمد رسول الله، فهما متلازمتان. نعم.
اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالله.
طيب، هنا أيضا وقفة، هو يذكر اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. ما هي الفرقة الناجية المنصورة؟ هم أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم أهل الإسلام، هم السواد الأعظم، هم الأصل في الأمة. الأصل حينما يقال مسلم أنه من أهل السنة والجماعة، ولا يخرج عن هذا الوصف إلا أهل الفرق الضالة. أما من كان على اعتقاد ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو من أهل السنة والجماعة، وهو من الطائفة الناجية المنصورة في أي بلد كان وفي أي جنس، من عرب وعجم، ومن أي بلد ومن أي جنس، من الرجال والنساء ومن العلماء ومن العامة، كلهم يدخلون في الطائفة الناجية المنصورة ما دام يعتقدون ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يخرجوا إلى المقالات البدعية الضالة. هذا إذن يتكلم عن الاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. هل هم موجودون الآن؟ نعم. أين يوجدون؟ ها؟ أين توجد الفرقة الناجية؟ لا، أين توجد في المكان؟ لها مكان معين؟ هل توجد في كل مكان؟ في كل مكان في العالم توجد هذه الفرقة؟ أو توجد في بعض الأماكن؟ نقول لا تخلو الأرض من أهل السنة والجماعة، هم موجودون، قد يكثرون في مكان، يقلون في مكان، قد يعدمون في مكان، ولكنهم موجودون. أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية موجودة إلى قيام الساعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله أو حتى تقوم الساعة. هذه الفرقة الناجية نؤمن نحن أنها هي الأصل، وهي وهم أهل الإسلام، وهم السنة، أهل السنة والجماعة هم أهل الإسلام، ولا يخرج عنهم إلا أصحاب الضلال والانحراف، موجودين إلى قيام الساعة. تقوم عليهم الساعة أو لا؟ كيف نقول موجودين إلى قيام الساعة؟ أيوة، قرب قيام الساعة أو ساعتهم هم، يعني لأنه قبل قيام الساعة يرسل الله سبحانه وتعالى ريحا، يرسل ريحا، ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير. هذه الريح تقبض أرواحهم، فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، ويبقى بعد ذلك شرار الناس، وعلى شرار الناس تقوم الساعة. إذن هم موجودون إلى قرب قيام الساعة، هذه الطائفة الناجية المنصورة التي تكلمنا عن يعني شيء من خصائصهم ومن صفاتهم. هم أهل السنة والجماعة. إيش اسمهم؟ أهل السنة والجماعة، ما لهم أسماء يتسمون بها، لا ينتسبون إلى أشخاص ولا إلى مقالات. أهل السنة نسبة للسنة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم، والجماعة نسبة لأنهم مجتمعون على الحق، مجتمعون على الحق ويقائلون بالحق. والجماعة ما كان على الحق وإن كنت وحدك، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. أهل السنة والجماعة هذا اسمهم، اسم شرعي، اسم شرعي. لكنك تجد أهل البدع وأهل الضلال ينتسبون إما إلى أشخاص ابتدعوا مقالة، أو إلى المقالات. يعني مثلا الذين ينتسبون إلى أشخاص، الجهمية ينتسبون إلى من؟ إلى الجهم بن صفوان، شيخهم ومؤسس هذه البدعة. الجهمية نسبة للجهم بن صفوان، ماتريدية نسبة للماتريدي، الأشاعرة نسبة للأشعري، كرامية نسبة للكرام، وهكذا. أو للنسبة للمقالة البدعية، الخوارج نسبة للخروج، معتزلة للاعتزال، القدرية للقول بالقدر، الجبرية للقول بالجبر، الرافضة لرفضهم الدين أو رفضهم الحق، وهكذا. تجد كل طائفة تنتسب إلى مقالتها البدعية أو إلى الشخص الذي ينتسبون إليه. أما أهل السنة والجماعة فليس عندهم شخص ينتسبون إليه إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس عندهم مقالة إلا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا سموا أهل السنة والجماعة. نعم.
اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره.
الشيخ هنا ذكر أركان الإيمان الستة بشكل إجمالي، ثم سيفصل بعد ذلك، ولكنه لن يفصلها كلها، سيفصل يعني نوعا ما في الإيمان بالله وفي البعث وبالقدر. أما الملائكة والكتب والرسل فما تعرض لها الشيخ لما يفصل فيها. الإيمان بالله هو الركن الأول من أركان الإيمان، ومعناه أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى، وتعتقد أن الله عز وجل هو رب كل شيء ومليكه، وهو سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال والمتسمي بالأسماء الحسنى، وأنه المستحق للعبادة وحده دون سواه. وأن تقوم بهذا الاعتقاد إذن قولا وعملا واعتقادا، هذا هو الإيمان بالله. وسيأتي تفصيل إن شاء الله للأسماء أو الصفات. أما الإيمان بالملائكة فأن تعتقد أن هناك ملائكة، وهؤلاء الملائكة يجب أن تؤمن بهم، تصدق، تؤمن بوجودهم، وتؤمن بوظائفهم، وتؤمن بما عرفت من أسمائهم. فالملائكة عالم غيبي، مخلوقون من نار، من نور. الملائكة مخلوقون من نور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور. لا يأكلون ولا يشربون، لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة كثيرون، وما يعلم جنود ربك إلا هو، أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفي ملك ساجد أو راكع. الملائكة كثيرون لهم وظائف، منهم ملك الوحي وملك القطر، ومنهم من موكل بقبض الأرواح، ومنهم الكتبة، ومنهم الحفظة، ومنهم خزنة جهنم، وخزنة ومنهم من يرسل إلى الجنين في بطن أمه، ومنكر ونكير، وملائكة الرحمة، وملائكة العذاب، وغيرها. وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا نحن الصافون، وإنا نحن المسبحون، والصافات صفا في الزاجر زجرا في التاليات ذكرى إلى آخره. نؤمن بكل وظيفة من وظائف الملائكة مما علمناها، وما لم نعلم نؤمن به إجمالا، ونؤمن بأسمائهم التي عرفنا. نحن لم نعرف كل أسماء الملائكة، وإنما عرفنا بعضهم: جبريل، ميكائيل، إسرافيل، مالك، منكر، نكير، هاروت وماروت، وهناك الأسماء لم نعرفها. فنؤمن بما علمناه من الملائكة من وظائفهم ومن أسمائهم ومن صفاتهم ومن صفاتهم التي وردت في الكتاب والسنة، ونحبهم ونعلم أن كل واحد منا معه ملائكة، معه ملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات، ويتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، ونؤمن بكل هذا. الإيمان بالكتب أيضا نؤمن بأن لله كتبا أنزلها على أنبيائه، ما علمنا منها وما لم نعلم. علمنا بعض الكتب: التوراة، الإنجيل، الزبور، الفرقان، علمنا صح موسى، إبراهيم وموسى، هناك أشياء ما علمناها. ونعتقد أن كل الكتب السابقة منسوخة ومحرفة، ولم يبقى إلا القرآن الخاتم، خاتم هذه الكتب والناسخ لهذه الكتب، المهيمن على هذه الكتب، المحفوظ الذي تكفى الله بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا القرآن المعجز بنظمه وألفاظه وبأحكامه وبكل ما تحمل هذه الكلمة، نؤمن بها. هذا القرآن الذي تحدى الله به العرب وغيرهم أن يأتوا بمثله وبعشر صور وبسورة مثله وبحديث مثله. فنؤمن بهذا القرآن، وأن الكتب السابقة كلها قد حرفت وبدلت ونسخت، حتى الموجود منها التوراة والإنجيل لا يجوز لنا أن نعمل بشيء منها، ويجب أن نعتقد أنها محرفة وأنها منسوخة، على فرض أنها لم تحرف أنها منسوخة ومبدلة ولا يجوز العمل بها. والأخبار التي فيها شيء صحيح وفي شيء غير صحيح، وأخبارها على ثلاثة أنواع: ما علمنا صدقه فنصدقه، وما علمنا كذبه فنكذبه، وما لم نعلم صدقه ولا كذبه فإنا نحن لا نصدقه ولا نكذبه. هذه أحكام أخبار بني إسرائيل. وكيف ما الميزان في معرفة صدقه وكذبه؟ الميزان الشرع، يعني ما جاء في صدق في 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 شرعنا تصديقه صدقنا، وما جاء في شرعنا تكذيبه كذبنا، وما لم يرد في شرعنا تصديقه ولا تكذيبه فإننا نتوقف فيه. هل في التوراة والإنجيل أشياء جاء في شرعنا ما يكذبها الموجودة الآن؟ نعم، منها على سبيل المثال تجدون فيها قول: إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع. هذا موجود في كتبهم الآن، واستراح في اليوم السابع. نعلم ونعتقد أن هذا كذب وتحريف، ورد الله عليه بقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني تعب. أيضا ما فيها من وصف الله عز وجل بصفات لا تليق به، من وصفه بصفات لا تليق به صفات النقص، وصف الأنبياء عليهم السلام في التوراة والإنجيل بصفات لا تليق بهم، كل هذا يبين أنها كذب وأنها محرفة. أما الإيمان بالرسل عليهم السلام أيضا فنؤمن برسل الله كلهم، أن الله أرسل رسلا، منهم من قصه الله علينا، ومنهم من لم يقصص، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك. فنؤمن بجميع الرسل وبجميع الأنبياء، ما علم من علمنا منه، من علمنا اسمه ومن لم نعلم اسمه. وقد ذكر الله عز وجل لنا جملة من أسماء الأنبياء والمرسلين، وهناك أشياء الأنبياء لم نعلم، فنؤمن بالجميع ونعتقد أن جميع الأنبياء والمرسلين قد أدوا ما عليهم، وأنهم صادقون، وأنهم قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا لأممهم، وأنهم دعوا إلى التوحيد. كل الرسل دعوا للتوحيد، دعوتهم واحدة، كل الرسل دعوا للتوحيد. أما الشرائع فقد قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، كل رسول قد يكون له شريعة تختلف في بعض تفاصيلها عن الرسول الآخر. ما الفرق بين النبي والرسول؟ ما الفرق؟ نعم ارفع صوتك. يقول كلاهما رسول أرسل من الله كذا، إلا أن الرسول أمر بالتبليغ والنبي لم يؤمر بالتبليغ، هل هذا صحيح؟ ها؟ نعم، ماذا تقول أنت؟ ارفع صوتك. كلاهما، ما كلاهما أمر بالتبليغ يقول. طيب إيش الفرق؟ والرسول؟ أحسنت. يعني هذا التعريف هو يعني ارتضى شيخ الإسلام وبين ضعف قول من قال إن النبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ. قال كلاهما مأمور بالتبليغ، لأن الله قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فكلاهما مرسل، رسول والنبي مرسل، إلا أن الرسول أرسل إلى قوم مخالفين ليبلغهم رسالة الله، وأما النبي فيرسل في قومه. لكن كلاهما مرسل، والنبي لا يقل عن العالم، العالم مأمور بالتبليغ، فكيف يقال إن النبي لا يؤمر بالتبليغ؟ فكلاهما مأمور بالتبليغ، النبي والرسول. فنؤمن بجميع ما جاء عن الرسل عليهم السلام، ونعتقد أنهم من المصطفين الأخيار، وأنهم قد أرسلوا وقاموا بما يجب عليهم. وبعد ذلك ذكر البعث والإيمان بالقدر، إن شاء الله هذه سيأتي تفصيلها. نعم.
ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل.
طيب الآن بدأ الشيخ يبين تفصيل الركن الأول، الإيمان بالله، الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. إذن هذا مصدر، من أين نعرف صفات الله عز وجل؟ ما المصدر؟ كتاب الله، أو وصفه وصف به رسول محمد صلى الله عليه وسلم. إذن نعرف الأسماء والصفات من الكتاب والسنة، فلا يجوز لأحد أن يصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه ولم يصفه به رسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يسمي الله عز وجل باسم لم يرد في كتاب السنة. ما يجوز أن تخترع اسم لله عز وجل. الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أسماء الله وصفاته إنما تؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف. التحريف الانحراف هو الميل عن إيش؟ الميل عن والعدول عن الجادة وعن الصواب. التحريف انحراف وميل عن الجادة، سواء كان تحريف للألفاظ أو تحريف للمعاني، سواء كان تحريف للألفاظ أو تحريف للمعاني. تحريف الألفاظ أن يحرف اللفظ، كما قيل له قولوا حطة قالوا حنطة، وعند أهل البدع يوجد تحريف ألفاظ وتحريف معاني، ولكن التحريف المعاني أكثر طبعا، بابه أوسع. تحريف الألفاظ مثل ما أراد أحد المبتدعة من أحد القراء أن يقرأ قول الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، قال اقرأ وكلم الله موسى تكليما، ليكون المتكلم من هو؟ ها؟ موسى. ويقول لما يقرأ وكلم الله موسى يكون موسى هو المتكلم، لأنه هو هذا المعتزلي ينكر كلام الله، فقال هذا القارئ هب أني قرأتها، يعني حرفت اللفظ وقرأت، ماذا تقول في قول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذه لا يستطيع أن يحرفها فبهت. فهم يعني يحاولون أن يحرفوا، وقد ذكر لنا بعض الأشياء عنهم. أما تحريف المعاني فهو الباب الواسع، وسيرد معنا إن شاء الله يعني تمثيل لها في تحريفهم للآيات، آيات الصفات، تحريف معنى اليد، القدرة أو النعمة، الاستواء، الاستيلاء وغير ذلك. فهذا هو الباب الواسع، ويدخل في التحريف في معنى أو في مفهوم التحريف التأويل الفاسد، لأنه نوع من التحريف. طيب، قال ولا تعطيل. ما التعطيل؟ التعطيل هو التخلية، وبئر معطلة، يعني حينما ينفى أو تنفى الصفات عن الله عز وجل، فهذا تعطيل وإخلاء. فهذا الشخص الذي يحرف كلام الله ويعطل الله عز وجل عن صفاته الحقيقية ويفسر معاني النصوص بغير دلالتها الحقيقية لينفي الصفات عن الله عز وجل، هذا معطل. ويدخل في التعطيل كل الفرق التي نفت صفات الله عز وجل، من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم، فكل هؤلاء معطلة تعطيل. والتعطيل نوعان: تعطيل بتأويل وتعطيل بتفويض. التعطيل التأويل هو أن يعطل النص ويفسر بتفسير غير صحيح، ويذكر معنى آخر فاسد كما ذكرنا في المثال. يعني حينما يقال الرحمن على العرش استوى، فيقال إن معنى استوى استولى، أو يقال مثلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قالوا إنها القدرة أو النعمة، هذا تعطيل للنص مع تأويل له بصرف معناه إلى معنى آخر فاسد، هذا تعطيل تأويلي. هناك تعطيل تفويض، وهو أن يعطل النص عن معناه وما يدل عليه، ولكنه لا يذكر معنى آخر بل يفوض. فهذا الشخص مثلا المعطل يقول الرحمن على العرش استوى، تقول له ما معنى استوى؟ يقول لا أدري. تقول معنى استوى يعني على؟ قال لا، ليس معناه على. طيب ما معناه؟ يقول لا أدري. فهو يعطل لكن لا يذكر معنى آخر يصرفه إليه، معنى فاسد. فهذا يسمى معطل إيش؟ مفوض المعاني، تفويض المعاني. سؤال: هل عند أهل السنة والجماعة تفويض أو لا؟ لو سألك سائل قال هل أهل السنة والجماعة يفوضون أو لا، ماذا تقول؟ نعم، ارفع صوتك. يفوضون الكيف، حسنت. يعني عندهم تفويض في الكيفيات، الكيفية الله أعلم، لكن المعنى نعرف المعنى. الله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين وأمرنا أن نتدبر هذا القرآن، ولا يمكن أن تتدبره إلا إذا فهمت معناه. إذا كان له معنى تتدبر، أما أن يقال ليس له معنى أو له معنى لا يعلمه إلا الله، فكيف تتدبر أشياء ما تعرفها، ما ليس لها معنى أو معناها استأثر الله بعلمها؟ فالله عز وجل حينما أمرنا بتدبر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فأمرنا بتدبر الآيات كلها ولم يستثني من ذلك أي آية، ومما يدخل في ذلك آية الصفات، فدل على أن لها معنى يمكن أن يعلم ويفهم، وهذا القرآن بلسان عربي مبين. فإذن الذين يقولون بالتفويض كلامهم باطل، لأنهم يزعمون أن آيات الصفات لا معنى لها أو لها معنى لا يعلمه إلا الله، وكلامه باطل. إذن ما الفائدة في أن ينزلها الله عز وجل؟ ما الفائدة؟ أن أليس القرآن هدى وشفاء ونور وموعظة وذكرى وفيه الهداية؟ فكيف يكون من أشرف ما في القرآن صفات الله عز وجل يكون ليس لها معنى؟ تقول لا أعلم معناها، الله أعلم بها. فهذا تعطيل. إذن التعطيل قد يكون بالتفويض. قال وبالنسبة للتكييف، التكييف هو ذكر كيفية للصفة، التكييف هو ذكر كيفية للصفة، وهذا باطل وانحراف. ولهذا لما سأل رجل الإمام مالك رحمه الله عن الاستواء، الرحمن على العرش استوى، قال كيف استوى؟ سأل عن إيش؟ عن كيفية، كيف استوى؟ غضب الإمام مالك رحمه الله وعلته الرحضاء العرق استعظاما لهذا السؤال، يسأل عن كيفية، عن كيفية استواء الله. ثم بعد ذلك أجاب بجوابه المسدد فقال الاستواء معلوم، معلوم إيش؟ معلوم المعنى، معناه معلوم، والكيف مجهول. قال الكيف مجهول، ما قال الكيف معدوم، قال مجهول، يعني في كيف لكن مجهول لا نعلمه. والإيمان به واجب، يعني إيمان بالاستواء واجب، يجب أن تؤمن بالاستواء لأن الله عز وجل ذكره في 7 مواضع من كتابه. والسؤال عنه عن إيش يعني؟ الكيفية بدعة، بدعة أن تسأل عن كيف. وهذا الجواب يصلح جوابا في كل سؤال عن الكيفية في أي صفة. لو قال لك قائل الله عز وجل ينزل كل ليلة، كيف ينزل ربنا؟ فتقول النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة، بدعة لا يجوز أن تسأل كيف، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بصفاته ولم يخبرنا بكيفية صفاته. وإذا سألك سائل عن كيفية صفات الرب اسأله من باب الرد، قل كيف الرب، كيف هو سبحانه. إذا قال لك أنا لا أعرف كيف هو، فقل له أيضا نحن لا نعرف كيفية صفاته، لأن من القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فكما أن لا نعلم كيفية ربنا سبحانه وتعالى وجل وتعظم سبحانه، فكذلك لا نعلم كيفية صفاته. فالله عز وجل بصفاته كيفية، وهذا من مستلزمات الوجود، أنه ما دام صفة موجودة لابد أن يكون لها كيفية، لكن نحن لا نعلم كيفيتها. فلا يجوز تكييف الصفة ولا يجوز السؤال عن كيفية الصفة. إذن التكييف ممنوع من جهتين، من جهة السؤال لا يجوز أن تسأل عن كيفية، ومن جهة التكييف أيضا ذكر كيفية للصفة. ثم ذكر نفي التمثيل، والتمثيل ذكر المثيل، ذكر مثيل للصفة، أن يقال صفات الله مثل صفات كذا، أو يقال مثلا يتكلم مثل كلامنا، أو يستوي مثل استوائنا، أو ينزل مثل نزولنا، أو نحو ذلك. هذا لا يجوز، بل هو كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا تنقص للرب عز وجل. ولهذا مقالة نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمه الله قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. فلا يجوز أن تشبه الله بخلقه، ولا يجوز أن تذكر مثلا للرب سبحانه وتعالى، لا يجوز أن تذكر مثلا له، لأن الله عز وجل كما أخبر في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه.
نعم، يعني تأكيد لما سبق، يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية قاعدة في باب الصفات، لأن فيها ردا على طائفتين ضالتين في هذا الباب. الطائفة الأولى الممثلة، والطائفة الثانية معطلة. أحسنت، ليس كمثله شيء رد على أهل التمثيل الذين يمثلون صفات الله بصفات خلقه، وهو السميع البصير رد على الذين يعطلون الله عن صفاته. فليس في الإثبات تمثيل، فليس في الإثبات تمثيل، يعني الذي يثبت الصفات لا يعد ممثلا. والدليل أن الله عز وجل جمع هنا بين الإثبات ونفي التمثيل، فنحن نثبت الصفات بلا تمثيل، وننزه الرب سبحانه وتعالى بلا تعطيل. نحن ننزه الله عز وجل عن مماثلة خلقه، ولكن لا نعطله عن صفاته، لا نعطله عن صفاته. إذن عندنا إثبات بلا تمثيل، وعندنا تنزيه بلا تعطيل. والممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما. الممثل يعبد صنم، ليش؟ لأنه مثل الله بخلقه فجعله مثل الصنم، هذا يعبد صنم الذي يمثل الله بخلقه ويجعل صفات الله مثل صفات خلقه والعياذ بالله. والمعطل الذي ينفي عن الله صفات سبحانه وتعالى هذا يعبد عدم، لأنك حينما تجرد الرب عز وجل عن أوصافه فأنت تصفه بالعدم، لأنه لا موجود إلا هو موصوف، ما في شيء يوجد إلا له صفة. فإذا نفيت الصفات عن الله عز وجل إذا نفيت وجوده، فالذي ينفي الصفات عن الله في الحقيقة هذا يعبد عدما. فقال هنا فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، فهم ينجون أهل السنة والجماعة ناجون من البدعتين. نعم.
ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه.
نعم، كما سبق في نفي الإلحاد، الإلحاد هو الميل، الإلحاد هو الميل، ومنه اللحد في القبر، إنه مائل عن سمت القبر. فالملحد هو المائل، والمائل عن الصواب وعن الحق. والله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد في أسماء الله وفي صفات الله له عدة صور، منها أن يسمى المخلوق باسم الخالق، هذا إلحاد، مثل ما يذكر أن الكفار سموا العزة من العزيز ومنات من المنان على أحد الأقوال. فإذا سمي المخلوق باسم الخالق هذا إلحاد في أسماء الله، أو يسمى الخالق باسم المخلوق، أو ينفى عن الله الاسم، هذا إلحاد حينما تنفي عن الله أسماءه الحسنى، أو حينما تنفي عن الله صفاته فهذا إلحاد، حينما يسمي الله عز وجل نفسه بأسماء أو يصف نفسه بصفات ثم يأتي شخص وينفيها عن الله، هذا نوع من الإلحاد، لأن الجحد لحقيقتها بالنفي الصريح أو حتى بالتأويل الذي يؤول إلى النفي هذا نوع من الإلحاد، أو تشبيه الله بصفات خلقه، تمثيل الله بخلقه هذا نوع من الإلحاد. فأهل السنة والجماعة لا يلحدون في أسماء الله وصفاته، ولا يكيفون كما سبق، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. نعم.
لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه.
نعم، الله سبحانه وتعالى لماذا لا يمثل بصفات خلقه ولا نكيف ولا، لأن الله عز وجل لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. الله سبحانه وتعالى فرد صمد لا أحد يماثله ولا أحد يبلغ منزلته سبحانه وتعالى، ولا يقاس بخلقه. قال سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالله سبحانه وتعالى أعلى وأجل من أن يجعل أحد من خلقه مساويا له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. فلا يمثل الله عز وجل بخلقه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. والخلق لا يحيطون به علما، الخلق لا يعلمون حقيقة الرب سبحانه وتعالى، ونحن لا نعلم جميع أسماء الله ولا نعلم جميع صفات الله، وإنما نعلم ما علمنا ربنا سبحانه وتعالى أو جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء استأثر الله بها، نحن لم نعلم كل أسماء الله. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فليس هذا للحصر، يعني ليس لحصر أسماء الله، وإنما معنى الحديث إن لله 99 اسما من شأنها، هذه 99 من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، لكن لا يمنع أن يكون هناك غيرها. مثل ما تقول أنت: عندي 100 ريال أعددتها للصدقة. لا يفهم السامع أنك لا تملك في الدنيا إلا 100 ريال، لكن يفهم أن 100 ريال هذه هي للصدقة، لكن عندك أشياء أخرى لأمور أخرى. فكذلك إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، لكن هناك أسماء أخرى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي يوم القيامة ويسجد قال: وأحمد الله بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن. محامد لله عز وجل، ولذلك نحن نقول لا، يقول لا أحصي ثناء عليك. نحن لا ندرك ولا نعلم، لا نعلم جميع أسماء الله وصفاته، بل الله عز وجل أعظم وأجل من أن نحيط به علما. نعم.
ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون.
نعم، الرسل عليهم السلام صادقون فيما جاءوا به وفيما يقولون، ومصدقون أو مصدوقون. عندكم مصدوقون أو مصدقون؟ مصدقون، وفي بعض النسخ مصدقون، وكلاهما صحيح. فهم صادقون في أقوالهم وفيما يأتون به، وهم مصدقون وهم مصدوقون فيما يوحى إليهم وما يأتون به، بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون من الملاحدة ومن المتنبئين الكاذبين ومن المجرمين ومن المفسدين. هؤلاء هم الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. أما الأنبياء والمرسلون فلا يقولون في هذا الباب ولا في غيره إلا بالحق. نعم.
ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب.
نعم، هذه الآية فيها تنزيه للرب سبحانه وتعالى، تنزيه للرب عن إيش؟ عن الأوصاف الفاسدة، عن أوصاف النقص التي يصفه بها الملاحدة والمشركون والكافرون، مثل قول اليهود: يد الله مغلولة، إن الله فقير ونحن أغنياء، ونحو ذلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، سلم كلام المرسلين وما جاءوا به، والحمد لله رب العالمين. قال: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل باختلاف أنواعهم، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في هذا، في وصف الرب سبحانه وتعالى. فكل ما قالوه فهو الصحيح والحق، والحمد لله رب العالمين. نعم.
وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم.
نعم، هذا من منهج للسنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، الجمع بين إيش؟ بين النفي والإثبات. يعني في باب الصفات هل نحن ننفي عن الله أو نثبت، أو ننفي ونثبت؟ نعم، ننفي ونثبت، ننفي صفات النقص ونثبت إيش؟ صفات الكمال. النفي لصفات النقص عن الرب سبحانه وتعالى ننفيها بالتفصيل أو بالإجمال؟ نعم، ما يأتي نفي تفصيل. نعم، النفي بالإجمال والمدح بالتفصيل. طيب، ما لم يلد ولم يولد، نفي إجمال ولا تفصيل هذا؟ ها؟ إذن نقول الأصل في هذا الباب أن يكون النفي لصفات النقص بالإجمال إجمالا، إلا إذا أتت صفة نقص وصف المشركون والمخالفون الرب بصفة نقص فيأتي نفيها تفصيلا. وأما المدح والكمال فيأتي بالتفصيل، لأن المدح يكون بالتفصيل وقد يأتي بالإجمال، لكن الأصل كما ذكرنا أن يكون النفي إجمالا والإثبات بإيش؟ والإثبات لصفات الكمال بالتفصيل. فلا عدول لأهل السنة والجماعة ما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم. يعني أن منهج الرسل هو الصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح البين، وهو الذي يجب سلوكه وبه النجاة. نعم،
فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
نعم،
قال رحمه الله تعالى: فصل في أدلة إثبات الصفات من كتاب الله عز وجل. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
طبعا بالنسبة للعناوين ليست من كلام المؤلف كما معلوم، هذه من ليست من المؤلف وإنما هي من الطباع أو النساخ. قال: وقد دخل في هذه الجملة. وقد دخل في هذه الجملة، أي جملة؟ أيوة، هو سبحانه قد جمع في وصف به نفسه بين النفي والإثبات إلى آخره، ثم بدأ الشيخ يفصل ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. سورة الإخلاص سميت لأنها سميت بسورة الإخلاص لماذا؟ لأنها أخلصت في صفات الله سبحانه وتعالى، أو لأنها تخلص قارئها من إيش؟ من الشرك، التي تعدل ثلث القرآن. تعدل ثلث القرآن فيها كلام كثير، ما معنى تعدل ثلث القرآن؟ ومن أقرب هذه الأقوال ما ذكر أن القرآن فيه كلام عن التوحيد، وفيه قصص، وفيه أحكام وتشريعات، فهذه تأخذ ثلث من الثلث الأول وهو التوحيد، هي فيها وصف الرب سبحانه وتعالى، فهي تعدل ثلث القرآن. هل تكفي؟ يعني لو واحد قرأها ثلاث مرات تكفي؟ العدل لا، ليس معنى العدل أنها تكفي، هي تعدله ويثاب فيها، ولكن ليس معنى. وإذاك لو أن شخصا قرأ قل هو الله ثلاث مرات في ركعة لم تصح صلاته، لو لم يقرأ الفاتحة، لو لم يقرأ الفاتحة واكتفى بصورة الإخلاص لم تصح، فلا تكفي عن الفاتحة. فليس معنى تعدل أنها يعني تكفي عن بقية القرآن. طيب، أنها تعدل ثلث القرآن. قال: ثم ذكر قل هو الله أحد. هذه السورة في النفي ولا في الإثبات؟ أو فيها نفي وإثبات؟ طيب، قل هو الله أحد، هذا إيش؟ إثبات. الله الصمد إثبات. لم يلد ولم يولد نفي. مجمل ولا مفصل؟ مفصل. ولم يكن له كفوا أحد نفي أو إثبات؟ نفي. مجمل أو فصل؟ نفي مجمل. طيب، الله الصمد إثبات إيش؟ مجمل أو مفصل؟ الصمد ورد تفسيره عن السلف بتفسيرات، منها أنه الذي لا جوف له، ومنها أنه السيد الذي كمل في سؤدده، عظيم كمل في عظمته، شريف كمل في شرفه، حليم كمل في حلمه، فهو أخذ الكمالات كلها، فهو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، فله الكمال المطلق وله العظمة والسؤدد سبحانه وتعالى. نعم.
وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. أي لا يكرثه ولا يثقله. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح.
طيب، هذه الآية فيها جملة من أسماء الله وصفاته: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله من أسمائه الحي القيوم، وهذه من الأسماء الحسنى، وقيل أن الحي القيوم فيها الاسم الأعظم، والله أعلم. لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي مفصل أو مجمل؟ مفصل. السنة هي مقدمة النوم، الوسن مقدمة النوم، فالله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال قيوميته. وهنا ملحظ مهم: أن كل نفي لصفة نقص عن الرب سبحانه وتعالى فهو متضمن لكمال الضد، كل نفي متضمن لكمال ضده، ليس لضد بل لكمال ضده، ليس نفيا محضا، وليس أيضا للضد فقط، وإنما لكمال الضد. فحينما نقول لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيومته، ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، ولا يعز عن ربك مثقال ذرة لكمال علمه، وما مسنا من لغوب لكمال قوته، وهكذا. فكل نفي فهو متضمن لكمال الضد. له ما في السماوات وما في الأرض، أيضا هذا الملك، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وسيرد معنا إن شاء الله في الكلام على الشفاعة وشرطها. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، علم الله المحيط، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، من علمه صفة العلم، إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ها إثبات إيش؟ ها هل في صفة هنا؟ الكرسي ليس من الصفات، وإنما مخلوق، والكرسي هو موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين، وورد أنه كالمرقاة للعرش. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يصح تفسير الكرسي بإيش؟ بالعلم، وإنما الكرسي موضع القدمين، لأن العلم وسع، لأن العلم والعلم الله وسع كل شيء، والكرسي وسع السماوات والأرض. الله عز وجل يقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وهنا وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤود حفظهما يعني لا يثبت الله عز وجل حفظ السماوات والأرض، وهو العلي العظيم في إثبات صفة العلو والعظمة. العلو علو إيش؟ ها؟ علو، نعم. أنواع العلو 2 أو 3؟ 3، وبعضهم يقسمها إلى 2. إما أن يقال علو الذات وعلو الصفات، هذا التقسيم ثنائي، علو الذات وعلو الصفات. والتقسيم الثلاثي علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، يعني الصفات تقسم إلى قهر وقدر. هل أهل البدع يثبتون العلو أو ينفونه؟ ها؟ يثبتون علو إيش؟ أحسن، علو القدر أو القهر أو علو الصفات، ولكنهم ينفون علو الذات وهو العلي العظيم. قال ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح، كما في حديث أبي هريرة المشهور، كما في حديث أبي هريرة المشهور. نعم، أفلاك لك أشياء كثيرة. نعم.
وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
طيب الآن يعني بدأ الشيخ أيضا يذكر الآيات في ذكر الأسماء والصفات. أنتم عندكم الأول والآخر بعد وتوكل. طيب وتوكل على الحي الذي لا يموت، الاسم الحي والصفة الحياة، يعني كل اسم يتضمن صفة. الذي لا يموت تأكيد لصفة الحياة، تأكيد لصفة الحياة، فالله عز وجل حي لا يموت. طيب المخلوق يوصف بالحياة والله يوصف بالحياة، قال تعالى يخرج الحي من الميت، والله عز وجل قال في نفسه وتوكل على الحي الذي لا يموت، ولكن ليس الحي كالحي ولا الحياة كالحياة، فالله حي لا يموت والمخلوق حي ويموت، والحياة المخلوق مسبوقة بعدم، وحياة الرب سبحانه وتعالى لم تسبق بعدم، بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن كما في الآية الأخرى. الأول الذي ليس قبله شيء كما ورد تفسيرها في الحديث، الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، والظاهر ليس فوقه شيء، والباطن ليس دونه شيء سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم، أيضا صفة العلم. نعم.
وقوله وهو العليم الحكيم،
قبلها
وهو العليم الخبير،
عندكم هو العليم الخبير. طيب نأخذ منها أي صفة؟ العلم الحكمة عندكم حكيم، وش اللي عندكم؟ عليم الحكيم، العليم الحكيم، والآية الأخرى الحكيم الخبير، أي فيه الحكيم الخبير وفيه العليم الخبير، نأخذ منها أي صفة؟ صفة العلم والخبرة والحكمة أو الحكم، لأن الحكيم فعيل بمعنى فاعل، يعني فعيل بمعنى فاعل حاكم، فله الحكم، الحكم الشرعي أو الحكم القدري، له الحكم الشرعي والحكم القدري، فالله حكيم بمعنى حاكم يحكم ما يشاء سبحانه وتعالى، له الحكم وحكمه الكوني القدري، وله الحكم الشرعي الديني، وهو حكيم من الحكمة، فهو له الحكمة في تدبيره وفي تقديره وفي شرعه، فنحن نثبت الحكمة بخلاف أهل الجبر الذين ينفون عن الله عز وجل حكمته. إذن هذه أسماء وكل اسم متضمن صفة. هذه من القواعد السنة والجماعة أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة. نعم.
وقوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها.
طيب الآية دي نأخذ منها صفة العلم، يعلم، يعلم ما يلج في الأرض، يعني يدخل في الأرض مثل المطر، وما يخرج منها مثل النبات، وما ينزل من السماء أيضا كذلك من المطر أو وما يعرج فيها، وما يعرج فيها يصعد إلى السماء ملائكة والأعمال. فيها إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
طيب هذا فيها إثبات العلم لله عز وجل، علم وإحاطة علم الله بكل شيء. ومن هذه الأشياء وفي الحديث مفاتح الغيب خمس، مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ هذه الآية وعند مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهو يعلم وقد كتب سبحانه وتعالى ما شاء كتابته في اللوح المحفوظ. نعم.
وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله
طيب هذا نأخذ منه علم الله بإيش؟ أيضا من علم الله المحيط. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، هل هذا من خصائص علم الله أو قد يعلمه البشر؟ وما تحمل من أنثى، ها؟ ما الذي يخص الرب سبحانه وتعالى من هذا الذي لا يستطيعه البشر؟ وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. نعم. إذن قال هنا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ما تحمل يعني يشمل جميع ما تحمل، ليس خاصا بتمييز الذكر عن الأنثى، وإنما كل ما تحمله الأنثى في بطنها مما يخص هذا الحمل، يعني من الشقاوة والسعادة والعمر، وهل يخرج يعني حيا أو ميتا، وما يختم له وغير ذلك، هذا لا يستطيعه البشر، لا يستطيعه البشر، ولا تضع إلا بعلمه. نعم.
وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
أيوة، هذه نأخذ منها عموم قدرته سبحانه وتعالى وعموم إيش علمه، حاطت علمه بكل شيء، وأيضا قدرته سبحانه وتعالى على كل شيء، إن الله على كل شيء قدير. نعم.
وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين،
أيضا هذه نأخذ منها من الاسم الرزاق صفة الرزق ذو القوة المتين، فالله سبحانه وتعالى له القوة ويوصف بالقوة والمتانة نهاية القوة، فله الوصف الأجل والأعظم في ذلك. نعم.
وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير،
كذلك.
وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا،
الاسم السميع البصير والصفة السمع والبصر، نقول سمع أو يسمع أو سيسمع، سمع في الماضي أو يسمع في الحاضر أو يسمع في المستقبل، ها؟ نعم. فعندكم هنا يعني إن الله كان سميعا بصيرا، هذا سميع بصير. ورد قد سمع الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فالله سميع ويسمع، والله يسمع. شوف، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، تشتكي الله، ثم قال والله يسمع تحاوركما، ثم قال إن الله سميع بصير أيضا للدوام والاستمرار. نعم.
وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله
طيب إثبات المشيئة والقوة. نعم.
وقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.
طيب هذه نأخذ منها إثبات المشيئة والإرادة، إن الله يحكم ما يريد. هل هناك فرق بين المشيئة والإرادة؟ هل هناك فرق بين المشيئة والإرادة؟ نعم. مشيئة عام، قد يشاء ولا يريد، قد يشاء ولا يريد، أي إرادة؟ نعم. أرفع صوتك، ما أسمعك. كونا والإرادة شرعا. نعم أحسنت. المشيئة هي الإرادة الكونية، أما الإرادة فيتنقسم إلى قسمين، في إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية، وسنفصل إن شاء الله فيها في يعني باب القدر وأقرب هناك. فالإرادة الدينية الشرعية قد تقع وقد لا تقع كما سيرد، أما الإرادة الكونية القدرية فلا بد أن تقع، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكل إرادة كونية فهي مشيئة، والمشيئة لا تكون إلا إرادة كونية. نعم.
وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
نعم. هذه ايش نستفيد منها؟ إرادة. أي إرادة؟ فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، شرعية كونية. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. شوف كيف تفرق بينها، يعني حتى يعني نقرب لكم، تفرق بين أن الإرادة الكونية يصلح أن تجعل مكانها شاء يشاء، أما الإرادة الدينية الشرعية فليست كذلك. فمن يريد الله أن يهديه، يعني من يشاء الله أن يهديه، فإيش هذه؟ إذن إرادة إيش؟ كونية قدرية. والفرق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية، هناك يعني فرقان أساسيان. الأول أن الإرادة الكونية القدرية لا بد أن تقع، فما أراده الله كونا وقدرا لا بد أن يقع ولا يتخلف. أما الإرادة الدينية الشرعية فقد تقع وقد لا تقع، يعني ليس كل ما يريده الله شرعا يقع، فقد بعض الناس يمتثل ما يريده الله منه شرعا وبعض الناس لا يمتثل. أما من الإرادة الكونية ما أراده الله كونا وقدره فلا بد أن يقع. الفرق الثاني أن الإرادة الدينية الشرعية مستلزمة للمحبة والرضا، فكل ما يريده الله دينا وشرعا فهو يحبه ويرضاه. أما الإرادة الكونية القدرية فقد تكون محبوبة وقد لا تكون محبوبة. الإرادة الكونية ليست مستلزمة للمحبة والرضا. نعم.
وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم.
طيب، وقوله الآن هذه الآيات السابقة فيها الدليل على أي صفة؟ المحبة. الله عز وجل يحب ويحب، الله يحب ويحب، فهو يحب عباده المؤمنين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، يحب المقسطين، يحب المحسنين. فنحن نؤمن بأن الله يحب، والمحبة صفته وهي صفة تليق بجلاله وعظمته، نعلم معناها ولا نعرف كيفيتها. فالله يحب، وهذه منزلة عظيمة أن يحبك الله. وإذاك قال بعض السلف ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب، أن يحبك الله، أن يحبك الله. حينما يحبك الله يجعل لك القبول في الأرض، كما بوب البخاري رحمه الله في صحيح باب المقة من الله، يعني المحبة من الله. وذكر حديث جبريل إن الله إذا حب عبدا نادى في السماء إن الله يحب فلان فيحبوه، فيحب أهل السماء، ثم ينادي جبريل الله يحب فلان فيحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض عبدا إلى آخره. فالله عز وجل يحب عباده المؤمنين، ولكنك هل تقطع بأنك بلغت هذه المنزلة أن الله أحبك؟ هذه منزلة عالية. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه الآخرة، اشربت نفوس الصحابة رضي الله عنهم، كلهم يود أن يعطى هذه الراية. هل هذا تطلع للإمارة؟ ولا، وإنما تطلع للمنزلة العظيمة، وهي إيش؟ أن يحبه الله ورسوله. إذن نحن نعتقد أن الله يحب سبحانه وتعالى. أهل البدع نفوا، قالوا الله ما يحب، لا يحب. لماذا لا يحب؟ قالوا المحبة لا تليق بالله. لماذا لا تليق بالله؟ قالوا المحبة تكون لمناسبة بين المحب والمحبوب، وهذا لا يليق بالله، لا يليق إلا بالمخلوقين، هم الذين يحبون بعض. فنقول سبحان الله، أنتم فسرتم محبة الله التي تليق به جعلتها مثل محبة المخلوق للمخلوق، ثم نفيتم محبة الله. والواجب عليكم أن تؤمنوا بمحبة الله على الوجه اللائق بالله عز وجل، وأن الله يحب عباده المؤمنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين على ما يليق بجلاله وعظمته، وأن تعتقدوا أن محبة الله ليست مثل محبة المخلوق للمخلوق. ولا يجوز بحال أن تنفى محبة الله عز وجل وقد جاءت بها النصوص الشرعية. لو كانت المحبة من الله لا تليق لما ذكر الله في كتابه وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذن نقول إن الله يحب ويحب، يحبه المؤمنون، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذه النصوص دالة على إيش؟ على صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة.
أرجع قبلها.
وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله
طيب هذه الآية فيها صفة الرضا، أن الله يرضى، رضي الله عنهم ورضوا عنه، والرضا من صفات الله عز وجل. نحن نؤمن بأن الله يرضى. إذا قال لك شخص كيف يرضى قل الله أعلم، لا أدري كيف، لكني أعرف معنى يرضى، ونعلم معنى الرضا، ونعلم من لغة العرب معنى الرضا. فالله يرضى عن عباده المؤمنين ويرضيهم حينما يدخلهم الجنة. والرضا صفة تليق بجلال الله وعظمته، ليست كرضا المخلوق عن المخلوق، وإنما رضا من الله سبحانه وتعالى، ورضوان من الله أكبر. نعم.
وقوله بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقوله وكان بالمؤمنين رحيما. وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقوله وهو الغفور الرحيم. وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
طيب هذه الآيات دالة على وصف الرب سبحانه وتعالى بصفة الرحمة، وأن الله يرحم عباده المؤمنين، يرحم عباده المؤمنين، ورحمة الله عز وجل وسعت عباده المؤمنين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وكان بالمؤمنين رحيما. فالله سبحانه وتعالى يرحم، وقد كتب على نفسه الرحمة، وقال وهو الغفور الرحيم وهو أرحم الراحمين، أرحم من الوالدة بولدها، أرحم من الوالدة بولدها. طيب نعتقد أن الله عز وجل يرحم، ورحمة الله ليست كرحمة المخلوق للمخلوق، بل رحمة تليق بجلاله وعظمته. جاء أهل التعطيل فقالوا لا، الله لا يرحم ولا يليق أن يرحم. لماذا؟ قالوا الرحمة هذه لا تليق بالله، الرحمة رقة أو خوار أو المخلوق المخلوق. يقول سبحان الله، أنتم تفسرون رحمة الله برحمة المخلوق ثم تنفون رحمة الله. رحمة الله هذه كمال، صفة كمال لله عز وجل، يرحم عباده المؤمنين، والمؤمنون يسألون الله رحمته، ومن آثار رحمته ما يترحم الناس به. فكيف تفسرون رحمة الله برحمة المخلوق ثم تنفونها؟ وهذا مشكلة أهل التعطيل. وذاك يقول بعض السلف إن كل معطل ممثل، يقول كل معطل ممثل، لأنه ما عطل إلا لما مثل، يمثل الله بخلقه ثم يعطل. يقول هذه الصفة مثل صفاتنا ولا تليق بالله ثم يعطلها. والواجب أن تعرف قدر الله عز وجل، أن الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. الواجب أن تعظم الله، الواجب أن تصف الله عز وجل بصفاته العلية، ولا يجوز أن تصف الله بصفة المخلوق ثم تنكر صفة الله عز وجل. إذن نستفيد من هذه النصوص وصف الله عز وجل بالرحمة، وهي من صفاته. طيب قول الله عز وجل، قول الله سبحانه وتعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول الله سيدخلهم ربهم في رحمته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل في الحديث القدسي أنت رحمتي، هل هذه صفته؟ لا يعرف يرفع يده. هل هذه صفته؟ نعم. إنما مخلوقة، يعني رحمة مخلوقة. يعني هل الرحمة التي تضاف إلى الله عز وجل تكون مخلوقة؟ ها؟ نعم. إذن نقول إن ما يضاف إلى الله من الرحمة يأتي على نوعين، في إضافة مخلوق لخالقه، وفي إضافة صفة لموصوفها. فقوله تعالى يدخلهم ربهم في رحمته، في رحمة منه، الرحمة التي يدخلها المؤمنون هذه الجنة. أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، احتجت الجنة والنار، احتجت الجنة والنار. في آخر الحديث قال الله عز وجل أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، يعني تدخل من يشاء في رحمته، يعني الجنة. أما مثل قول الله سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما، الرحمن الرحيم، هذه صفة، هذه صفة، إضافة صفة إلى موصوفها، والواجب وصف الله عز وجل بهذه الصفة دون تحريف لمعناها ولا تعطيل لمضمونها كسائر صفات الرب سبحانه وتعالى. ولعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة.